السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح كتاب جوامع الأخبار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة. الفطرة لها معنيان في الشريعة. المعنى الأول يتعلق بالروح، والمعنى الثاني يتعلق بالجسد، ويجمعهما الخلقة التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما يتعلق بجانب الروح هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وما يتعلق بالجسد هو هذا الذي يتكلم عنه هذا الحديث: 10 من الفطرة. قص الشارب، إما أن يحفه حتى تظهر البشرة، وإما أن يقصره بحيث تبدو الشفة العليا. قص الشارب، وإعفاء اللحية، توفير اللحية. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا لحية كثيفة عظيمة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. والسواك، وهذه نظافة للفم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وله مواضع يتأكد استحبابه فيها، ومعنى كلمة يتأكد أنه مستحب في كل حال، مستحب في كل حال. فالمواضع التي يذكر العلماء فيها تأكد استحبابه، مثل عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند تغير رائحة الفم ونحو هذا، تدل على أنه مستحب في كل حال، وهو كذلك. قال: واستنشاق الماء، يعني جذب الماء عن طريق النفس ليدخل الأنف. استنشاق الماء وهو سنة في الوضوء وفي الغسل فوق أنه نظافة. وقص الأظفار، أظافر اليدين وأظافر الرجلين. وغسل البراجم، غسل البراجم، والبراجم هي عقد الأصابع، الأصبع إما فيه عقدة، عقدتان، أو عقدة واحدة كما في الإبهام. فالعناية بهذه الأماكن الملتوية من المستحب. قال: ونتف الإبط، ما تحت الإبطين من الإيه؟ تحت الجناحين من الشعر. وحلق العانة، ما حول الفرج. وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء، والاستنجاء هو إزالة الخارج النجس الملوث بماء أو بحجر، والحجر المقصود به عند العلماء كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير معظم. وهذه المواصفات كلها تنطبق على المنديل الورقي. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهي وضع الماء في الفم، وضع الماء في الفم، وهي أيضا سنة في الوضوء والغسل. يجمع هذه العشرة النظافة، والإسلام دين النظافة في البدن، في الطرق، في المنازل، في العلاقات، في كل شيء. حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وحتى رشح ربنا سبحانه وتعالى المتطهرين لمحبته، فقال تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه العشرة منها ما هو واجب باتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، هل هو واجب أو سنة، ومنه ما هو سنة باتفاق. قص الشارب سنة، إعفاء اللحية عند الجمهور واجب، وعند الشافعية سنة، والسواك سنة، واستنشاق الماء ومثله المضمضة. بعض العلماء يقول واجبان في الوضوء والغسل، والبعض يقول سنة. وقص الأظفار سنة، وغسل البراجم سنة، ونتف الإبط سنة، وحلق العانة سنة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء واجب. هكذا، بعضها واجب باتفاق، وبعضها سنة باتفاق، وبعضها مختلف فيه واجب أو سنة. وهذه الأشياء: قص الشارب، وقص الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، هذه كلها بحسب الحاجة، إلا أنه يستحب ألا تترك أكثر من 40 يوما بحسب الحاجة، لكن لا يزيد الوقت الذي يترك فيه الإنسان قص الشارب أو قص الأظفار أو نتف الإبط أو حلق العانة، لا يتركه فوق 40 يوما. وما حدده النبي صلى الله عليه وسلم هنا: قصوا الشارب، قصوا الأظفار، نتفوا الإبط، حلقوا العانة، هذا الذي حدده من القص أو النتف أو الحلق هو الأولى، لكن المقصود عموما هو الإزالة، والإزالة إذا حصلت بأي وسيلة من الوسائل فقد حصلت السنة، حصل المقصود. ويبقى أن ما قاله صلى الله عليه وسلم هنا هو الأولى. فمثلا في نتف الإبط يصلح الحلق ويصلح القص، لكن الأفضل النتف. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 22 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد ابن سنان، عن أبي سعيد سعد ابن سنان الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور. كلمة الماء بالألف واللام يعني كل ماء، كل ماء، الماء كل المياه بأنواعها السبعة: ماء السماء المطر، وماء الثلج، وماء البرد، وهذه الثلاثة تنزل من السماء نشاهدها، وماء البئر، وماء البحر، وماء النهر، وماء العين، وهذه الأربعة في الأرض، يعني في الأرض مستقرها، وإلا فكل الماء نزل من السماء. وأنزلنا من السماء، كل الماء نزل من السماء. الماء طهور، كلمة طهور يعني طاهر في نفسه، إذا وقع على الثوب، على البدن، على المكان، إذا وقع على شيء لا ينجسه، هو طاهر، طاهر مطهر، يعني يطهر غيره. أستعمله في رفع الحدث الوضوء والغسل، وأستعمله في إزالة النجس من الثوب أو البدن أو المكان أو الأشياء، هذا معنى كلمة طهور. وقد خلق الله تبارك وتعالى الماء كله طهورا، الماء كله طهور. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. قال: لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. وهذا الحديث له تتمة، ومعه في موضوعه كذلك أحاديث أخرى. ونعلم أن الحكم الشرعي النهائي إنما يؤخذ من مجموع النصوص، نجمع الإجماع، أدلة القرآن، أدلة السنة، القياس، غير هذا. وإذا أتينا مثلا على الحديث ننظر في الأحاديث كلها، وفي كل حديث ننظر إلى الروايات جميعها، وهكذا. فالماء طهور لا ينجسه شيء له تتمة: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا وقعت نجاسة في ماء فغيرت الطعم أو غيرت اللون أو غيرت الريح تنجس. طيب، إذا لم يتغير شيء من هذه الصفات، الطعم كما هو، اللون كما هو، الرائحة كما هي، ما حكم هذا الماء؟ عندي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء. هذا منطوق الحديث ومفهوم الحديث. إذا كان الماء أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، فإنه ينجس. ومعنى ذلك أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغير طعمه ولم تغير لونه ولم تغير رائحته تنقسم إلى قسمين: ماء قليل أقل من القلتين، وماء كثير قلتان أو أكثر. فالأول نجس والآخر طاهر. ما معنى قلتين؟ القلتان لهما تقدير عبر الزمن، في زمننا هذا نقدره ب 196 لتر. 196 لتر، إذا وصل الماء إلى هذه الكمية وقع فيه نجاسة، لم يتغير الطعم ولا اللون ولا الرائحة، فهو طهور. إذا كان أقل من 196 لترا ففي هذه الحالة مجرد وقوع النجاسة ينجسه، تغير أو لا. فهذا هو الحكم في هذه المسألة. الماء طهور، وهذا معناه أن الأصل في الماء الطهارة والتطهير. الأصل في الماء أنه طهور، لا ينقله عن هذا الأصل إلا يقين بأنه تنجس. الماء طهور، فإذا شككنا في ماء يا ترى هو طاهر أم نجس، يبقى على الطهارة، هو طاهر. لماذا؟ لأن الأصل أنه طهور، هذا يقين، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 23 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع. عن أبي قتادة، وأبو قتادة هذا فارس من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري، الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة، القطة: إنها ليست بنجس. نجس ونجس، إنها ليست بنجس. إذن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها إيه؟ طاهرة. والحيوانات عندنا ما هو نجس، ومنها ما هو طاهر، ومنها ما هو طاهر في الحياة نجس بعد الموت. فالنجس في حياته وبعد موته مثل الكلب والخنزير، نجس في حياته، نجس بعد مماته. وهناك ما هو طاهر في الحياة ينجس بعد الموت، ينجس بعد الموت، وهو ما مات حتف أنفه، يعني من غير أن يزكى، يذبح الذبح الشرعي. وهناك ما هو طاهر في حياته وطاهر بعد وفاته، وهو الحيوانات التي نأكل لحمها مثلا هذه طاهرة في حياته، وإذا ذبحت الذبحة الشرعية فإنها كذلك طاهرة، تبقى طاهرة. فعلى هذه الأقسام الثلاثة الحيوانات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فأعطانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين الجملتين شيئين. الشيء الأول في الجملة الأولى أن الهرة طاهرة إذا أكلت من طعام، فالباقي بعدها طاهر، مكان فمها طاهر، وإذا شربت من ماء فموضع فمها والباقي من الماء طاهر. هذا هو الشيء الأول في الجملة الأولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا هو السبب، هذه هي العلة، أن الله تبارك وتعالى خفف علينا بشأنها لأنها تخالطنا كثيرا، ولو أنها كانت حراما تنجس ويجب أن نحترز منها لأوقعنا ذلك في مشقة شديدة. وهذه أيضا قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، ذكرنا قبل قليل اليقين لا يزول بالشك، وهنا قاعدة أخرى المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فسؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير، وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر. لماذا؟ الهرة لا نأكل لحمها، لكن ذاتها، بدنها، جسمها طاهر، فكذلك سؤرها طاهر، ما بقي بعد أكلها، ما بقي بعد شربها طاهر، طاهر. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي طوافها هذا تأكل وتشرب، وهذه إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم وتنبيه على أن نرفق بها وأن نحتسب الأجر في مواساتها في الطعام وفي الشراب. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، المعهودة المعروفة التي نصليها في كل يوم وليلة، خمس صلوات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة إلى الجمعة، صلاة الجمعة في وقت الظهر يوم الجمعة. وبهذا يكون قد مر في الأولى يوم وليلة، وفي الثانية أسبوع، ورمضان إلى رمضان سنة. رمضان يعني صوم شهر رمضان، ورمضان إلى رمضان ثلاث عبادات عظيمة، عبادة تتكرر في كل يوم، وعبادة تتكرر مرة في الأسبوع أو تكون مرة في الأسبوع، وعبادة تكون مرة في السنة. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. وهذه الصلوات معها صلوات، وهذه الجمعة معها ما يشبهها، ورمضان له ما يشبهه. فالصلوات الخمس معها نوافل قبلية وبعدية، وأيضا هناك نوافل من جنس الضحى وقيام الليل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار من جملة الصلوات الصلوات الخمس. والجمعة عيد، وعندنا عيد فطر وعيد أضحى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار من هذا كله الجمعة. ورمضان شهر صيام، وعندنا صيام بعد رمضان 6 من شوال، الاثنين والخميس، 3 أيام من كل شهر، 9 أيام في ذي الحجة، وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار من هذا كله رمضان. إذن فهناك تفاضل بين العبادات، تفاضل بين العبادات. ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضل هذه العبادات الثلاثة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، يقول: مكفرات لما بينهن. فهذا يدلنا على عظم هذه العبادات، فهي تكمل الدين، وأيضا فيها فضل الله تبارك وتعالى العظيم، تذهب السيئات. عندنا المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الكبائر ذنوب، والصغائر سيئات. ولذلك قول الله تبارك وتعالى في آية تشبه هذا الحديث، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلمنا من هذا إن السيئات تطلق على الصغائر، فالمعاصي منها كبائر ومنها صغائر. الصغائر تكفر بهذه الطريقة الموجودة، والكبائر لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنة تذهب بالسيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أذنب ذنبا صغيرا: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. الكبائر لا بد فيها من توبة، وهي تنقسم فيما بينك وبين الله، ولا فيما بينك وبين العباد. فيما بينك وبين الله يبقى فيها ندم، وفيها إقلاع، وفيها عزم على عدم العود. تنتظم الإيه؟ الأزمنة الثلاثة: ندم للماضي، إقلاع للحاضر، عزم على عدم العود في المستقبل. فإذا كانت بينك وبين العباد يزيد عليها شرط، هذا الشرط هو أن تتحلل منهم أو أن تؤدي إليهم حقوقهم. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولذلك ينبغي أن تكون عناية الإنسان بالصلوات الخمس والجمعة ورمضان عناية فائقة. لماذا؟ على قدر هذه العناية ستكون الكفارة. ما أنت لو صليت صلاة هزيلة، أو قضيت يوم الجمعة قضاء من يؤدي الواجب فقط، وكذلك رمضان، لن يقوى على كفارة السيئات كلها. وأيضا ينبغي أن يعتني الإنسان عناية خاصة بالكبائر، أن يعتني بها، وأن يتوفر على الأخذ بأسباب تكفيرها وغفرانها، ليصفح الله عنه ويمحوها عنه ويسترها عليه. ما اجتنبت الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، وما هي الكبيرة؟ كل ما رتب عليه الشرع حدا في الدنيا فهو كبيرة، كل ما جعل عليه وعيدا في الآخرة فهو كبيرة، كل ما ورد اللعن لصاحبه في الكتاب والسنة فهو كبيرة، كل ما ورد غضب الله على فاعله فهو كبيرة، ونحو هذا. والعلماء ألفوا في الكبائر، في الكبائر للإمام الذهبي، فيه الكبائر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، وغيرها من الايه من الكتب. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 25 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، ومالك ابن الحويرث من ذوي الهمم العظيمة، فإنه خرج من بلده إلى المدينة من أجل الإسلام والإقامة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم العلم، حتى صار بالمنزلة التي يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها الآن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام كما اتفقنا قبل ذلك، سنته تؤخذ من أقواله، وتؤخذ من أفعاله، وتؤخذ من تقريراته. ومن أمثلة الأفعال، وهو مثال عظيم، الصلاة. فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة، وصلى وحده، صلى بهم يصلي، وصلى بهم يعلمهم الصلاة. صلاة مخصوصة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر، يقوم ويركع ويرفع، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر، وهكذا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما عمل ذلك من أجل أن يتعلم الناس الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أجل أن يتعلم الناس الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عملية، كما علمهم إياها قولية بالكلام وكذلك بالفعل. صلوا كما رأيتموني أصلي، في الأقوال، في الأفعال، وفي الأقوال، وكذلك في السكتة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب سكوته في الصلاة، في الجهر والسر، وكذلك في الأفعال، في العمل والترك، ما الذي عمله وما الذي تركه. صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك اعتنى العلماء من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ببيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدهم. هذه الجملة الثانية في هذا الحديث. إذا حضرت الصلاة، ومعنى هذا أن الوقت قد دخل، هذه إشارة إلى أن كل صلاة لها وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا تتقدم، لا يصح أن يقدم الإنسان الصلاة على وقتها، وإذا فعل فهي باطلة لا تنعقد أصلا، ولا يصح أن يخرجها عن وقتها. فإنها تكون قضاء ويكون عليه إثم إذا حضرت الصلاة، فهذا بعد دخول الوقت. والأذان ينقسم من هذه الحيثية إلى قسمين، فيه أذان قبل الوقت وفيه أذان بعد الوقت. فالأذان الذي قبل الوقت هو الفجر، نؤذن له الأذان الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. لماذا يؤذن بليل؟ من أجل أن يقعد القائم الذي يقيم الصلاة في الليل يوتر ويجلس، ويتسحر من أراد الصيام، وكذلك يستعد الناس للصلاة فيستيقظ النائم. ومثل هذه الحكم أو بعض هذه الحكم موجود في الأذان الأول للجمعة، وهما الأذان الأول للفجر والأذان الأول للجمعة هما اللذان قبل الوقت، وسائر الصلوات يؤذن لها بعد دخول الوقت. إذا حضرت الصلاة فليؤذن، والأذان سنة، الأذان سنة، فليؤذن لكم أحدكم، لكن هو سنة من شعار الإسلام، سنة عظيمة، شعار من الشعارات، شعار من الشعائر، لا يجوز أن يتركه الإنسان بحال. أهل بلد يتركون الأذان لا يؤذنون، العلماء كانوا يقولون يجب على المسلمين أن يعلنوا عليهم الحرب. فليؤذن لكم أحدكم، وهنا نعلم أن السنة تنقسم إلى قسمين: سنة عين وسنة كفاية. سنة عين لا بد أن يقولها كل إنسان، وسنة الكفاية يكفي فيها واحد عن الكل. فليؤذن لكم أحدكم، يبقى إذن الأذان سنة كفاية، لو أذن المؤذن واحد والباقي الحمد لله أدى هذا الواحد السنة عنهم. فليؤذن لكم أحدكم، وهذا هو الذي جرى عليه حال المسلمين في الحضر والسفر، في الحضر في الإقامة وفي السفر. فليؤذن لكم أحدكم، ثم قال في الجملة الثالثة: وليؤمكم أكبركم، وليؤمكم أكبركم. وهذا معناه أنهم سيصلون جماعة، وليؤمكم، فلهم إمام والباقي مأمومون، وهذا الإمام اختار النبي صلى الله عليه وسلم صفته لصلاة جماعة، وكذلك صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وليؤمكم أكبركم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليؤمكم أكبركم، فحددها بالسن والعمر، على الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وليؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا جميعا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعلمون العلم في وقت واحد بترتيب واحد، فكانوا في العلم وفي الهجرة سواء، إسلامهم إسلام واحد، علمهم علم واحد، هجرتهم هجرة واحد، كل الأسباب الموجودة في الحديث الآخر، العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله، الهجرة، الإسلام، كل ده كلهم فيه سواء. فقال وليؤمكم أكبركم. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث السادس والعشرون: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجابر صحابي، وعبد الله صحابي، اسمه عبد الله ابن حرام، جابر ابن عبد الله ابن حرام، توفي عبد الله في أحد. وجابر وعبد الله من ذوي المكانة الأثيرة عند رب العالمين وعند نبيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابيين الكريمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت، الذي أعطاه هو الله تبارك وتعالى، خمسا. وهذه الخمسة هي المذكورة هنا، وإلا فهنالك أعطيات كثيرة من هذا الباب لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الحافظ ابن حجر قريبا من 40 خصلة منها في شرح هذا الحديث. قال: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وهذا يدل على أن الأنبياء يتفاضلون، وقد أشار أو قد نص على ذلك قول الله تبارك وتعالى، قد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وذكر بعض الفضل والمفضلين. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله تبارك وتعالى ببعض الخصائص مثل هذه، فلم يشاركه فيها غيره، وشارك هو غيره صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء في بقية الصفات، كما قال الله عز وجل له: وقد ذكر الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في الفضائل، وفاقهم فيها صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ثم ذكر: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، فالرعب تأييد ومعونة من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من مسافة شهر، يسمع الأعداء بخروجه فيلقي الله في قلوبهم الرعب، كما قال تبارك وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقد تحقق هذا في كثير من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أذكر يعني في الوقائع: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. لا يشترط أن يكون المكان مسجدا مهيئا قبل ذلك، ما كان يسمح لهم إلا أن يصلوا في الكنيس أو في البيعة، لا يجوز أن يصلي خارج ذلك، لا بد وأن يبني بنيانا ويهيئ مكانا ويقفه ليكون بيعة أو كنيس أو كنيسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام: لا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية: فعنده مسجده و طهوره. الطهور وهو الذي قال فيه هنا مسجدا وطهورا، طهورا في حق من فقد الماء يتيمم بالتراب، أو من لا يستطيع استعمال الماء، الماء موجود ولكن من أجل البرد مثلا من أجل المرض مثلا لا يستطيع أن يستعمل الإيه؟ الماء فيستعمل التراب. قال وأحلت طبعا الأرض كلها مسجد إلا ما استثناه الشرع. الشرع استثنى المقبرة واستثنى الحمام واستثنى المزبلة واستثنى أعطان الإبل، هذه كلها مستثنيات، فإلا ما استثناه الشرع. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. كانت الأمم السابقة تقاتل وتغنم، وفي النهاية يقفون أمام الغنائم ويدعون الله أن يتقبلها منهم، فتنزل نار من السماء فتأكل الغنائم، فإذا لم تنزل فهذا غضب من الله عليهم، حصل مثلا سرقة أو كذا فلا بد وأن يكملوها. فلما علم الله تبارك وتعالى ضعف هذه الأمة أحلها لها. قال ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة، أعلاها وأولاها وأفضلها هي الشفاعة التي يتقدم إليها دون بقية الخلق بمن فيهم الأنبياء والمرسلون، وهي الفصل بين العباد، أن يفصل الله تبارك وتعالى بين العباد، يبدأ الحساب ويبدأ الإيه؟ السؤال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاص. أنبياء السابقون كان كل نبي له قوم، له مدينة، له قبيلة، له جهة، لم يكن مبعوثا إلى كل الأرض، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كما قال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وهكذا كل نبي يبعث إلى قوم معينين، وبعثت إلى الناس عامة. ولذلك نجد في أول القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، ومعها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونجد في آخر القرآن الكريم قل أعوذ برب الناس، إلى أن يقول من الجنة والناس، مع قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن العجائب إن القرآن المكي، القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، مليء بالآيات التي تتحدث عن عالمية الإسلام، وما هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. تجد الآيات المكية كلها تتحدث عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن القرآن الكريم أرسل إلى الإيه؟ أرسل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل اللي هو القرآن الكريم إلى الإيه؟ إلى أهل الأرض جميعا، أهل الأرض جميعا، وما هو إلا ذكر للعالمين. هذه تاني سورة نزلت من سور القرآن. نعم، طبعا هذا يعود إلى طبيعة الإسلام وطبيعة القرآن وطبيعة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية التمام والكمال والنضج، فهي على إيه؟ على أهلية هذا، وأنه النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، أوصاني ووصايا القرآن ووصايا السنة ووصايا الصالحين كثيرة ينبغي العناية بها، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، وردت عن أبي هريرة، وردت عن أبي الدرداء، وردت عن أبي ذر، نفس الوصايا الثلاث. ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة جمعها كثير من الكتاب المعاصرين، جمعوا الوصايا التي أوصاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة وخاصة. والخطاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم منه خطاب عام يكلم الناس جميعا أو المؤمنين كلهم، ومنه خطاب خاص كمثل ما هنا: أوصاني خليلي، خطاب خاص. لكن هذا الخطاب الخاص ينقسم إلى قسمين: منه ما دل دليل على أنه خاص بالذي كان يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما لم يدل دليل على ذلك. وهذا الحديث الذي معنا من هذا النوع أو القسم الأخير، فهو وإن كان لأبي هريرة إلا أنه عام لأبي هريرة وغيره. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. وكلمة خليلي مثل كلمة حبيبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أبا بكر قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فكيف يقول أبو هريرة أوصاني خليلي وغيره من الصحابة يقول هذه الكلمة؟ فهذه الخلة من ناحية أبي هريرة وليست من ناحية النبي، فمن شاء أن يقول عن النبي حبيبي وخليلي ليقل، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول هذا، إنما هذه الرتبة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. يمكن أن يصومها الإنسان في أول الشهر الغرة 1 و2 و3، ويمكن أن يصومها في آخر الشهر وهي الليالي السود 3 أيام من آخر كل شهر، ويمكن أن يصومها في النصف الأيام البيض 12-13-14 أو 13-14-15، ورد هذا وورد هذا في الأحاديث. ويمكن أن يصوم ثلاثة في الشهر كما يشاء، مجتمعة أو متفرقة، وأفضلها طبعا ما كان في أيام البيض اللي هي الأيام التي يكون فيها القمر بدرا في نص الشهر. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا يعدل صيام الدهر من فضل الله عز وجل، 3 أيام في 10 حسنات ب10 أيام، يعني بيبقى كده 30 يوم، يبقى كأن الإنسان بيصوم كل الإيه؟ كل الزمن. وركعتي الضحى، والركعتين مستحبتين، ووقتهما من طلوع الشمس بعده 16 دقيقة إلى وقت الظهر قبيل الظهر، وله أن يصلي ركعتين وأربعة وستة وثمانية واثناشر أو مفتوح، وقد صلاها النبي 8 وصلاها ركعتين. وقال في بعض الأحاديث عن رب العزة تبارك وتعالى: من صلى لي 4، أو قال ابن آدم صلى لي 4 من أول النهار أكفك آخرة. والمداومة عليها مستحبة وفضلها عظيم، يصبح على الإنسان في أعضائه 360 عضو، المفاصل يعني، كل واحدة، كل عضو، كل مفصل له صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. وأن أوتر قبل أن أنام، والوتر سنة مؤكدة من أول ركعة إلى ما شاء الله، وتختم بركعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، 13 ركعة، ووقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ويمكن قضاؤه، يقضيه الإنسان إذا فاته. وإذا الإنسان جمع العشاء إلى المغرب له أن يصليه بعد أداء صلاة العشاء، ولو في وقت المغرب جمع تقديم بسبب المطر مثلا، بسبب السفر، بسبب المرض، والأسباب المعروفة. وفضله عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر، يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 28. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغ، والقصد القصد تبلغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، يسر سهل، سمح في عقائده، في عباداته، في أخلاقه. وسبب هذه السهولة أنه خففه الله، وأنه مناسب جدا لبدن وروح الإنسان، وأنه معقول. يعني عندما يتفكر الإنسان في حكمته ويتفكر في آثاره يجده إيه؟ يجدها عظيمة. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين يغلب، الدين يقهر، الدين يعلو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عن بعض الصحابة اللي يقول: مش هتزوج عشان انشغل بالعبادة، والتاني يقوم الليل لا ينام، والثالث يصوم كل يوم لا يفطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما من إنسان تشدد خلاف السنة وحرص على أكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا وندم في النهاية وتحسر، كما حصل من عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص. قال: فسددوا، يعني احرصوا على الصواب في القول، قولوا قولا سديدا، وفي العمل اعملوا عملا رشيدا. فسددوا وقاربوا، قاربوا، حاول قدر الإمكان إنك أنت تعمل المجزئ وتحاول إنك تنافس على الكمال. وأبشروا، وهذه يعني البشارة كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام ويربطها بهذا، كان يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل أبا موسى ومعاذا قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ثلاثة أوقات من الأوقات التي يستعين الإنسان بها على العمل: قلب الغدوة أول النهار، والروحة اللي هو آخر النهار، وشيء من الدلجة اللي هو الليل. وهذه الأوقات أفضل ما يكون العمل فيها، وقت راحة، وقت سكينة، وقت هدوء، وقت روح، فيه نفس كده وبرد وشيء إيه يشجع على حضور الإيه الخشوع. قال: متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغ يعني هونا 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 هونا. والحديث فيه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه ظاهرة جدا، وفيه كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته. وفي الأول قوله عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي في الحديث، وقول النبي وقول الله تبارك وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. حق بمعنى أنها واجبة. حق المسلم على المسلم ست، أو ما كان منها سنة فهي سنة مؤكدة. حق المسلم على المسلم ست، وهذه الست المذكورة هنا، وإلا فهي أعظم وأكثر من ذلك، وهذه إشارة إلى ما وراءه. اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا الأشياء اليسيرة الخفيفة، فما بالك يعني كأنه يقول إذا حافظ الإنسان على هذه الستة كان على ما سواها أكثر محافظة. كان على ما سواها أكثر محافظة. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. طبعا لما ننظر في هذه الستة كلها تشيع المحبة، تنشر الود، تقوي العلاقات بين المسلمين. حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبذل السلام للعالم. وفيه أيضا ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إذا لقيته فسلم عليه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإذا دعاك فأجبه، والدعوة إذا كانت إلى وليمة العرس فهي واجبة، إلا إذا وجد مانع من الموانع الشرعية أو العادية الضرورية تمنع الإنسان من الحضور. وأما إذا دعي الإنسان إلى ما سوى ذلك فالإجابة إليه سنة، سنة مؤكدة. وإذا استنصحك فانصح له، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعني إذا عطس وقال الحمد لله، وإذا لم يقل الحمد لله علمه، قل له ماذا يقول من عطس، يقول الحمد لله، قل له طب قل الحمد لله وبعدين قل له يرحمك الله، هذا معنى كلمة فشمته، يعني قل له يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. شيء من الود والمحبة والحرص والدعاء من المسلم للمسلم. وإذا مرض فعده، وهذه لها فضل عظيم جدا جدا، ولذلك تجد لها حفاوة من الملائكة يحضرون هذه العيادة، وحفاوة من رب العالمين سبحانه وتعالى جعل لها أجرا عظيما. قال وإذا مات فاتبعه، إذا مات فاتبعه أو فاتبعه، اتبعه يعني امشي وراءه في جهازه. له علينا المسلمين حق الغسل والتكفين تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفن. فاتبعه. قال رواه مسلم. الحديث 30 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر. المرض طارئ من الطوارئ، عارض من العوارض، وكذلك السفر. يخرج الإنسان من الصحة إلى المرض، ويخرج من الإقامة إلى السفر. ولا شك أن المرض مشقة والسفر مشقة، وقد جاء الشرع بالتخفيف. ففي المرض التخفيف فيه من فضل الله ومن رحمة الله ومن كرم الله، إن الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي مثلا قائما يصلي قاعدة، وإذا لم يستطع أن يصلي قاعدة يصلي نائما، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك في الصيام له أن يفطر، له أن يفطر إذا مرض العبد كذلك، أو سافر. في السفر يصلي ركعتين مكان أربعة، ولا يصلي النوافل، ولا يصوم إن شاء. هكذا إذا مرض العبد أو إيه أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله يكتب للمريض ما كان يعمله في وقت الصحة، ويكتب للمسافر ما كان يعمله في وقت الإقامة. وهذا معناه أن ينشط الإنسان في أوقات الصحة وأوقات الإقامة، ويحرص على الأعمال من أجل أن يعطيه الله تبارك وتعالى أجرها. فما من إنسان إلا ويحصل له المرض أو السفر. وهذه العوارض واردة على حيوات الناس أجمعين. فهذا كأنه نوع من أنواع التنشيط، التحفيز يعطيها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل هذا. طيب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.